الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى سائر التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فإن المتقين هم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه. عباد الله، في مثل هذا اليوم 17 من رمضان في 2 من الهجرة، حدثت معركة عظيمة غيرت مجرى التاريخ، معركة فاصلة بين الإسلام والكفر، هي أولى معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وكان يومها يوما مشهودا من أيام الله عز وجل، سماه الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، حين التقى المسلمون والمشركون، فكان النصر والتأييد من الله جل وعلا لعباده المتقين. وكانت هذه المعركة الفاصلة بداية الامتداد لهذه الدولة الإسلامية الفتية التي بلغت أنوارها مشارق الأرض ومغاربها. إنها معركة بدر الكبرى التي أعز الله فيها جنده وأعز أولياءه، وكان الذين شاركوا في هذه المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هم خيار هذه الأمة وأعلاها قدرا ومنزلة عند الله جل وعلا، فوعدهم الله بالجنة والمغفرة لسائر ذنوبهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعمر بن الخطاب: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان سبب هذه المعركة في بداية الشأن هو لقاء والاعتراض على قافلة أبي سفيان ابن حرب أحد سادات قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية إنشاء دولة الإسلام الوليدة يرى التهديدات الخارجية على هذه الدولة، ويرى الحرب من قريش حين تؤلب عليه قبائل العرب وتحاول أن تثير اليهود في المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ المعركة مع قريش، وذلك بأمر الله جل وعلا وإذنه له بالقتال. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإضعاف القوة الاقتصادية لقريش، وكانت أول الغزوات أو السرايا التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إضعاف القوة الاقتصادية القرشية، كانت أولى تلك السرايا سرية سيف البحر في أول يوم من شهر رمضان، وكأن هذا الشهر العظيم هو شهر الفتوحات وشهر النصر وشهر العزة والجد وليس شهر الكسل والخمول. فبعث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وتوالت السرايا بعد ذلك، والتي اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها مثل الأبواء وبواق وغيرها، إلى أن وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك قافلة كبيرة لقريش فيها ما يقارب 1000 بعير محملة بأنواع الأطعمة والأكسية وما يحتاجه الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض هذه القافلة، قافلة قريش، ولسائل أن يسأل فيقول: ولما الاعتداء على أموال الناس؟ ولما الأخذ والاعتراض لهذه القافلة؟ فأقول: لأن قريشا هي الظالمة، وهي التي أخذت أموال المهاجرين وهجرتهم من ديارهم، فكان حقا لهم أن يسترجعوا أموالهم وأن يعتدوا على أموال قريش. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك القافلة كما أشرنا، فاستنهض الصحابة وقال: قوموا إلى عير قريش فلعل الله أن ينفلكموها، فمن أراد الخروج فليقم وليخرج. ولم يعزم صلى الله عليه وسلم على أحد من الصحابة، وإنما كان الهدف من الخروج فقط هو اعتراض قافلة أبي سفيان، ولهذا لم يخرج معه جميع الصحابة، لأن الأمر كان مفتوحا، ولو علموا أنها ستكون حرب ما تخلف منهم رجل واحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 310 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يكن فيهم سوى فارسين: الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، وأما البقية فلم يكن معهم إلا بعض الأباعر، فكان الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. ووصل الخبر إلى أبي سفيان لأن محمدا وأصحابه سيعترضون قافلته، فأرسل رجلا واستأجر رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري، أرسله إلى قريش ليخبرهم بعزيمة محمد وأصحابه، وحتى تتجهز قريش لصد محمد واعتراضه على القافلة. فوصل الخبر إلى قريش، فقام سادتها وعلى رأسهم عدو الله أبو جهل يحرضون قريشا ويتجهزون لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في 1000 رجل معهم 100 فارس و600 درع بخيلائها وكبريائها. خرجت قريش بخيلائها وكبريائها لتحارب النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج قريش واستعدادهم، وكان العدد كبيرا، فلم يكن عدد المسلمين إلا 1/3 عدد المشركين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ممن خرجوا معه في مجلس استشاري، خرج أو جلس معهم يشاورهم في الأمر ماذا يقترحون عليه. فقام المهاجرون ومنهم أبو بكر وعمر والمقداد بن الأسود وكل تكلم بكلام يظهر فيه نصرته وتأييده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم سيكونون معه على كل حال. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على أعدائه، استشير الصحابة، فقال المقداد: يا رسول الله قم وامض بنا، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول امضي بنا واذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه لكلام المقداد، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد رأي الأنصار، لأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم كانوا أكثر هؤلاء 300، كان بينه عليه الصلاة والسلام وبين الأنصار عهد وميثاق أيام البيعة الثانية على أن يحموا رسول الله مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم، ولكن كان هذا في المدينة. ما دام رسول الله في المدينة، أما خارج المدينة فلم يكن هناك عهد ولا ميثاق. والآن الأمر صار خارج المدينة، فأراد أن يعرف رأيهم، فأصبح يردد ويقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ففهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد الأوس أحد الفصيلين من الأنصار، فهم الرسالة، فقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا، تقصدنا بهذا الكلام. فقال: أجل يا سعد. فقام سعد رضي الله عنه في موقف عظيم يشهد له التاريخ، فقال: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لقضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، إنا لصمر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمات النورانية من هذا الرجل العظيم، فقال: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. علم أبو سفيان كما ذكرنا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فانحرف عن الطريق الذي كان يريد أن يأتي معه، فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه في مأمن، فأرسل إلى قريش أن ارجعوا فإن الأمر قد تم ولا داعي للخروج للحرب، فقد نجوت بالقافلة، إلا أن عدو الله أبا جهل لم يرد ذلك، بل خرج متغطرسا متكبرا وهو يقول: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب بما خرجنا به، فلا يزالون يهابوننا أبدا. هكذا خرج قريش بهذه الغطرسة والكبرياء. قال الله عز وجل حكاية عن حالهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، حينما أرادوا الخروج لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: لعل بني بكر، قبائل بني بكر وكانت حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خلف قريش. قال بعضهم لعل تلك القبائل أن تغدر بنا إذا خرجنا إلى محمد. هنا جاء إليهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك، فقال لا تخافوا، فأنا جار لكم، أنا ضامن لكم أن لن تأتيكم بنو بكر، إني جار لكم. قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أراد الله أمرا وأراد الصحابة أمرا آخر، لقد خرجوا من أجل ملاقاة العير، لكن الله قدر هذا كله ولم يخرج شيء عن قدرة الله وتدبيره، فهو جل وعلا الذي أمر رسوله بالقتال، وهو عز وجل من قدر أن ينحرف أبو سفيان بالقافلة وأن تخرج قريش لأمر يريده الله جل وعلا. يصور القرآن الكريم هذه الأحداث في سورة الأنفال، فيقول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني لا يريدون القتال، وهذه طبيعة النفس البشرية، كانوا يريدون الغنائم، يريدون عير قريش، لا يريدون القتال، لكنه قدر الله جل وعلا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لا بد من الجهاد في سبيل الله، لا بد من القتل والقتال، لا بد من إقامة هذه الشعيرة، وإلا فإن الأمة ستظل في ذلة وهوان ولن ترفع رأسها أبدا. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخذ موقعا في مكان مرتفع بالعدوة، وهو موقع معروف، العدوة الدنيا، يشرف فيها على قريش، كما قال الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. واقترح سعد بن معاذ رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له عريش، مقر للقيادة يبقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرسه بعض الصحابة. فقال رضي الله عنه، وكان هدفه من ذلك ما ذكره، فقال: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا، يعني بقية الصحابة الذين لم يشهدوا هذه المعركة، فقد تخلف عنا أقوام. انظروا يا عباد الله إلى الصدق في محبة المسلمين، وإلى الرغبة في أن يكون رسول الله راضيا عنهم. قال: وإنا يا رسول الله قد تخلف عنا أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بنى المسلمون العريش للرسول صلى الله عليه وسلم على سل مشرف على ساحة القتال، وكان أقرب الناس إليه أبا بكر رضي الله عنه واقفا على رأسه بالسيف، لا يرضى أن يقترب أحد من هذا النبي المعصوم، ولهذا كان أبو بكر أشجع الناس. جاء في مسند البزار عن علي رضي الله عنه أنه قال يوما لأصحابه وهو في عهد خلافته: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما قاتلت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم يا أمير المؤمنين. قال: أشجع الناس أبو بكر الصديق، وذاك يوم بدر، يوم أن كان شاهرا بالسيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه أبو بكر، فهذا أشجع الناس، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وقد نام الصحابة، وألقى الله عليهم النوم لترتاح قلوبهم وتطمئن. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد قام تلك الليلة تحت الشجرة يصلي ويبتهل إلى الله بالدعاء ويبكي بين يديه ويجأر إلى الله جل وعلا، حتى إنه من شدة جعاره سقط رداؤه من خلفه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحاد وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فرآه أبو بكر فأشفق عليه، فجاء إليه من خلفه ورفع رداءه وضمه إلى صدره الحنون، وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، يعني ارفق بنفسك، فإن الله منجز لك ما وعدك. ولكن هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام شديد التعلق بربه، يعلم الدعاء وأثره، وأنه لا نصر إلا من عند الله. فإذا الله تخلى عن العبد مهما كانت قوته ومهما كان جبروته، فإنه والله مخذول وبائس. أما من كان الله معه فلن تضيره قوى الأرض مجتمعة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فهو سبحانه وتعالى الناصر لعباده: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لقد جاء النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعد دعائه أن نعس نعسة فرأى في منامه رؤيا خير، فقام متهللا وجهه يضحك وهو يقول: يا أبا بكر أبشر، فهذا جبريل على ثناياه النقع، معه ألف من الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، هؤلاء جند الله، هؤلاء أولياء الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فلا يغرنك جبروت الظالمين، ولا تغرنك قوة أعداء الله وما يحيكونه من المؤامرات والقتل والقتال، فإن الله لهم بالمرصاد. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعجل النصر لعباده المستضعفين، وأن يذل أعداءه، وأن يعلي راية الجهاد، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فبعد هذه الدعوات الصادقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستعداد لملاقاة العدو والتوكل على الله جل وعلا، جاء الصباح فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين ويعدل صفوفهم ويهيئهم لملاقاة عدوهم. فكان أحد الصحابة وهو سواد ابن غزية رضي الله عنه بارزا من الصف خارجا متقدما قليلا، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود يعدل به الصحابة، فجاء إلى سواد فغمزه في خاصرته وقال: اعتدل يا سواد، استوي يا سواد، أي في الصف. فقال سواد رضي الله عنه وقد وضع يده على خاصرته: أوجعتني يا رسول الله، وقد أمرك الله بالعدل، فأقدني يا رسول الله، أنت فعلت هذا بي فاجعلني أفعل بك هذا كما فعلته بي. أي جرأة هذا؟ وكيف يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمر عجب من العجب. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم متكبرا ولا متغطرسا، لم يقل: كيف تتكلم معي بهذه الطريقة؟ لم يقل له: كيف تتجرأ على مقامي؟ تريد أن تفعل بي كما فعلت بك؟ لكنه عليه الصلاة والسلام كان بالوصف الذي ذكره الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فقام وكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد، افعل بي كما فعلت بك. فما كان من سواد رضي الله عنه إلا أن أكب على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي. فقال: يا سواد، ما حملك على هذا؟ لماذا فعلت هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، إنك تعلم ما حضر، أي من القتال، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، أردت أن أقابل الله، وآخر ما مس جلدي من هذه الدنيا هو جلد الطاهر المطهر محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله بخير، ثم قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لم يكن يرغب الصحابة في الدنيا، لم يكن يقول لهم: اخرجوا إلى الجهاد وسأوليكم الإمارات وأعطيكم الأموال وأقربكم مني، كلا، بل رفع نفوسهم إلى ما هو أعظم، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا أدخله الله الجنة. سمع الصحابة هذه الكلمة، ومنهم عمير بن الحمام رضي الله عنه، فقال: جنة عرضها السماوات والأرض، بخم بخم يا رسول الله، ما أعجب الأمر. فقال رسول الله لعمير: ما حملك يا عمير على قولك هذا؟ قال: لا يا رسول الله، أي ليس شكا، ولكن رجاء أن أكون من أهلها. فقال رسول الله: فأنت من أهلها يا عمير. جاءه الوحي من السماء أن عمير بن الحمام سيكون من أهل الجنة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن استبشر، لأنه ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فقام وقد أخذ ثمرات وضعهن في قرنه يتزود بهن على القتال، فنظر إلى ثمراته وخاطبها ذلك الخطاب التاريخي الشهير، فقال: ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، والله لئن جلست حتى آكلك أيتها الثمرات إنها لحياة طويلة، حياة طويلة وهي دقائق، لكن في مقابل جنة الله عز وجل تعد طويلة. فألقى بتلك الثمرات وقام مجاهدا في سبيل الله، فرزقه الله الشهادة في سبيله. ثم بدأت المعركة، وقاتل المسلمون قتالا شديدا، وخرج من يبارز في بدايتها من الكفار، وطلبوا ملاقاة المسلمين، فخرج 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فهزموا أولئك الفرسان الذين أرادوا البراز من المشركين وقتلوهم. فثارت المعركة، وأبدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلوا في تلك المعركة بلاء حسنا، فقاتلوا لوجه الله، لقد قاتلوا أقاربهم وأرحامهم
وبني عمومتهم، كل ذلك نصرة لله ورسوله. إنه الولاء لدين الله عز وجل والبراءة من الكافرين. لقد كان همهم رضا الله عز وجل، فبدت في تلك المعركة من مواقف البطولة والاستبسال والتوكل على الله عز وجل، بدت مواقف عظيمة وجريئة حتى نصرهم الله تبارك وتعالى. وانتهت المعركة فقتل 70 من المشركين، وأسر منهم 70، وقتل سادة قريش وصناديدها وزعماؤها الذين كانوا يفاخرون ويتكبرون، ولطالما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد مات صناديد قريش الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كما يحدث عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي خلف الكعبة، فلما سجد وكان المشركون ينظرون إليه قال أشقى، قال فرعون هذه الأمة أبو جهل، من يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ فيضعه على عاتق محمد وهو يصلي. فقام أشقى القوم وذهب وأخذ ذلك السلا الذي هو مجموعة من القادرات، فوضعها على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه جل وعلا في بيت الله. لم يتعرض لهم ولم يؤذهم، لكنهم كانوا يؤذونه وكانوا يريدون أن يضحكوا على منظره وهو ساجد. فلما جاء هذا الشقي ووضع سل الجزور على عاتقه صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يقوم من مقامه حتى لا تتسخ جميع ثيابه. ثم بلغ الخبر فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأت أباها وهو على هذه الحال بين يدي ربه جل وعلا، وقد فعل به هؤلاء الطغاة ما فعلوا. فأخذت السلا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتقه، ثم قام نبي الله صلى الله عليه وسلم، قام ونظر إلى قريش وهم يتمالؤون ويضحكون، يكاد بعضهم أن يسقط على بعض من الضحك. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قدميه وقال لهم بصوت عال: يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، والله لقد جئتكم بالذبح. اللهم عليك بعمرو بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف. وعد رجالا ممن كانوا حضروا ذلك الموقف. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت أولئك النفر الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتلوا جميعا في بدر وسحبوا على وجوههم حتى ألقوا في القليب. استجابة الله لأوليائه المظلومين المضطهدين. فكان نصر الله عز وجل لعباده نصرا مجيدا. كان من بين أولئك القتلى زعيم الشرك، داعية الباطل الأول أبو جهل، الذي قتل على يد شابين صغيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول عبد الرحمن بن عوف، قال: لما صففنا للمعركة إذا بي أنظر عن يميني وعن شمالي إلى شابين صغيرين، وهما معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. فقال يقول عبد الرحمن: تمنيت أن كنت بين أضلع منهما، يعني أقوى منهما في هذه المعركة. قال: فالتفت إلي أحدهما وأسر إلي وقال: يا عم، أين أبو جهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: لقد علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. شجاعة وتربية تخرج مثل هؤلاء الشباب يقاتلون حماية لله ورسوله. قال: فغمز للآخر حتى لا يسمع هذا، يريد أن يظفر بها، فقال لي مثل ما قال الأول. حتى بدت المعركة فرأيت أبا جهل فقلت: هذا صاحبكم دونكم الرجل. فذهب إليه حتى أسقطاه صريعا وأدخلوا جراحه، إلا أنه لم يمت وقد ظن أنه قد مات، لكن الله أراد لعبد من عباده مفخرة عظيمة وجائزة كبيرة في قتل هذا الرجل واستئصال شأفته تماما. وهو رجل كان ضعيفا مستضعفا في مكة، كان أبو جهل طالما آذاه وطالما عذبه، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: جئت إلى أبي جهل وبه رمق وهو مجندل على الأرض، فأخذت السيف من يده ثم رقيت على صدره ووضعت رجلي على عنقه. انظر إلى العزة كيف عز الله الإسلام. فالتفت إلي فرعاني فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. انظر إلى الكبر حتى في هذه الساعة، يقول: يا رويعي الغنم، ترقى على رقبة سيد قريش. فقال عبد الله بن مسعود: أخذاك الله يا عدو الله. قال أبو جهل وهو في ساعته الأخيرة: لمن الدائرة اليوم؟ يريد أن يفرح لعل قريش التي انتصرت. قال عبد الله: الدائرة لله ولرسوله. ثم احتز رأسه وقطعه وأتى يحمله يقول: جئت فرحا أكاد أطير من الفرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا أبو جهل، هذا رأس الطغيان، رأس الجبروت، رأس النفاق، رأس التمرد على الله ورسوله. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يصدق من شدة الفرح، يقول ابن مسعود: فقال لي: الله الذي لا إله إلا هو، أهو هو، أهذا أبو جهل؟ فقلت: الله الذي لا إله إلا هو، إنه أبو جهل. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر ولله الحمد، هذا فرعون هذه الأمة، وإنا لعلى أمل قريب في أن يسقط الله فرعون الشام عاجلا غير آجل، وكل طاغية جبار عسوه. فاطمئنوا يا عباد الله لنصر الله ولتمكينه، فإن الله يرى ويسمع ويعلم بما يجري لإخواننا المستضعفين في بلاد كثيرة من بلاد الله عز وجل، وإن الله على نصرهم لقدير. إن الله ناصر أولياءه، فترقبوا موعود الله ونصر الله، إنه ليوم قريب وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله بقوته وجبروته أن ينتقم من أعداء الملة والدين. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم صل للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم صل للمجاهدين في بلاد الشام وفي بلاد بورما وفي العراق وفي الصومال وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم صل لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم عجل بنصرهم على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كن مع إخواننا في مصر، اللهم صل لإخواننا في مصر، اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.